بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأبعدنا عن ظلمات الوهم، وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين نجبى صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث السادس في غسل المس، يعني غسل مس الميت، ويتحقق بمس الميت الآدمي بعد البرد، لكن هذا البرد يكون بالموت. يعني إذن لابد أن يكون الميت، غسل مس الميت لابد أن يكون آدميا، هذا شرط أول. شرط ثاني، بعد برد الجسد، يعني لو كان الجسد ساخنا بعد موته مات ولا زال جسده ساخنا لا يوجب غسل مس الميت. أما إذا برد الجسد وكان سبب البرودة في الجسد شنو هو؟ الموت. لو كان سبب البرودة أمر آخر مثل تكييف مثل الجو، هذا لا يوجب غسلا. فهنا قال يتحقق بمس الميت الآدمي بعد البرد بالموت، لابد أن تكون برودة الجسد ناتجة عن الموت، وقبل التطهير بالغسل. أما لو غسل الميت، افترض أن الميت مات وبرد جسده بالموت وغسل، فإنه بعد التغسيل لا يوجب مسه غسلا. إذن شرائط غسل مس الميت، أن يكون آدميا، أن يكون جسده باردا بالموت، أن لا يكون بعد الغسل. فحينئذ لو مسه أي إنسان وجب عليه غسل مس الميت إذا كان مكلفا، إذا كان مكلفا. لا يجي واحد يقول والله لو مسه مثلا طفل غير بالغ شلون توجب عليه؟ نقول هو واجب عليه، ولكن واجب متأخر إلى بلوغه، لأنه حكم صلاة الصبح، صلاة المغرب، العصر، كل هذه كلها واجبة، ولكن وجوبها عليه إلى أن يبلغ. أو بمس قطعة فيها عظم قد أبينت من حي أو ميت. لو افترضنا واحد قطعت يده أو قطعت رجله، فإن مس تلك القطعة التي فيها عظم، لو قطعت رجله يده فيها عظم وفيها لحم، أي قطعة من الإنسان فيها عظم ولحم لو مسها الإنسان بعد قطعها زين، وهذا القطع بعد قطع